أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في المشترك بينهما. وجوه بل أقوال. كان الكلام في الفصل الثاني من الأوامر، وهو يبحث ما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه عشر مباحث. أخذنا المبحث الأول وهو معاني صيغة الأمر، وانتهينا إلى هذه النتيجة: إن صيغة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي والإيقاعي، لكن بداعي البعث والتحريك، وقد تختلف هذه الدواعي. اليوم إن شاء الله نشرع في المبحث الثاني، وهو أن صيغة الأمر الموضوع لإنشاء الطلب هي لإنشاء أي طلب؟ هل الطلب الوجوبي بخصوصه، أو الطلب الاستحبابي بخصوصه، أو للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، أي الاشتراك اللفظي، أو للاشتراك المعنوي؟ هذه أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون صيغة الفعل، إفعال، صيغة الأمر موضوعة بخصوص الوجوب. الاحتمال الثاني أن تكون صيغة الأمر موضوعة لخصوص الاستحباب. الاحتمال الثالث أن تكون صيغة الأمر موضوعة للاشتراك اللفظي، أي أن صيغة الأمر لها لفظان: لفظ الوجوب ولفظ الاستحباب، ولهما معنى واحد. فالأمر يعم كليهما، الوجوب والاستحباب. الاحتمال الرابع أن تكون صيغة الأمر موضوعة للمشترك المعنوي للوجوب والاستحباب، يعني هناك معنى مشترك بين الوجوب والاستحباب قد وضعت له صيغة الأمر. ما هو هذا المعنى المشترك؟ عنوان الطلب، الطلب الأعم من اللزومي كالوجوب أو غير اللزومي كالاستحباب. هذا هو الفارق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك المعنوي يعني يوجد معنى مشترك بين الوجوب والاستحباب وهو الطلب، وقد وضعت صيغة الأمر للدلالة على مطلق الطلب، بخلاف المشترك اللفظي، يعني عنوان الوجوب وعنوان الاستحباب، هذان العنوان لا نأخذ الجامع بينهما، ولكنهما يدلان على معنى واحد. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: الصحيح من هذه الأقوال هو خصوص القول الأول، أي أن صيغة الأمر تدل على الوجوب وموضوعة للوجوب، ويستدل بدليل ومؤيد. أما الدليل فهو الوجدان والتبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فإذا أطلق لفظ الأمر من دون قرينتين فإنه يتبادر وينسبق إلى أذهاننا الوجوب إذا لم توجد قرينة تدل على الاستحباب. إذن الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب هو التبادر. وأما المؤين فهو عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الاستحباب والندب، فلو أمر المولى عبده وقال افعل كذا وخالف العبد ولم يأتي بالفعل الذي أمره مولاه مع إقرار هذا العبد أنه لا توجد قرينة حالية ولا مقالية تدل على إرادة الاستحباب، ففي هذه الحالة لا يصح للعبد أن يعتذر إلى مولاه قائلا اسمح لي، ظاهر صيغة الأمر افعل هو الاستحباب للوجوب مع عدم وجود قرينة على الاستحباب. فإن العرف العام لا يرى أن اعتذار العبد في المخالفة اعتذار صحيح، ويصح للمولى أن يعاقب هذا العبد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ذكر الدليل والمؤيد، ثم بعد ذلك يناقش الشيخ الآخند الخراساني صاحب المعالم في دعوى. الآن نقرر هذه العبارة، ثم بعد ذلك نقرر كلام صاحب المعالم ومناقشة المحقق الآخند الخراساني له. نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني، مفاد المبحث الثاني إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، يعني موضوعة للوجوب. المبحث الثاني في أن الصيغة صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، يعني موضوعة للوجوب، هذا الاحتمال الأول، أو في الندب، هذا الاحتمال الثاني، أو فيهما، يعني في الوجوب والندب بنحو الاشتراك اللفظي، يعني صيغة الأمر موضوعة للفظ الوجوب وللفظ الاستحباب، هذا مشترك لفظي. الاحتمال الرابع، أو في المشترك بينهما، بين الوجوب، يعني حقيقة، أو حقيقة في المشترك بينهما، يعني بين الوجوب والاستحباب، وهو عنوان الطلب. عنوان الطلب مشترك بين الوجوب والاستحباب، هذا اشتراك معنوي. وجوه، يعني وجوه أربعة، بل أقوال أربعة. صاحب الكفاية يرجح القول الأول، يقول لا يبعون تبادر الوجوب عند استعمالها، استعمال الصيغة صيغة الأمر عند استعمالها بلا قرينة، يعني من دون وجود قرينة تدل على إرادة الاستحباب أو الأعم من الوجوب والاستحباب. ويؤيده، يعني ويؤيد أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، حقيقة في الوجوب. عدم صحة الاعتذار، يعني عدم صحة اعتذار العبد لمولاه عند المخالفة، يعني عند مخالفة أمر المولى باحتمال إرادة الندب، يعني بحجة وعلة أن المولى نحتمل أنه أراد وقصد الاستحباب والندب، مع الاعتراف، يعني مع اعتراف العبد بعدم دلالته، والأصح يقول بعدم دلالتها، أو يقول بعدم دلالته يعني بعدم دلالة الأمر، بعدم دلالتها يعني دلالة صيغة الأمر عليه، يعني على الندب بحال أو مقال، يعني بقرينة حالية أو قرينة مقامية. أحيانا القرينة حالية، مثلا يقول المولى وهو يبتسم افعل كذا، يظهر من حاله أنه لا يريد جدا، فواضح أن هذه قرينة حالية توجب سلب ظهور صيغة افعل في الوجوب، أو قرينة مقالية اعمل كذا ولك الخيار في الترك. جيد. صاحب المعالم رحمه الله قال لو رجعنا إلى اللغة والعرف لوجدنا إن صيغة الأمر تدل على الوجوب، فهذا واضح في اللغة العربية إن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن لو رجعنا إلى استعمالات القرآن الكريم أولا والسنة الشريفة ثانيا وغيرهما ثالثا، وهو الاستعمالات العادية، لوجدنا أن أكثر الاستخدامات لصيغة الأمر في الاستحباب للوجوب، وبالتالي صار هذا الاستعمال من الاستعمالات المجازية، وهذا الاستعمال المجازي قد يوجب النقل، نقل صيغة الأمر من وضعها في الوجوب إلى وضعها في الاستحباب، فإما أن يحصل النقل وإما أن يحصل الحمل، يعني بمقتضى شهرة هذا المجاز يحمل اللفظ على المجاز المشهور وهو الاستحباب، ولا يحمل على المعنى الحقيقي وهو الوجوب. إذن كثرة استعمال صيغة الأمر في الوجوب إما أن يوجب نقل وضع صيغة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا أقل إما أن نقول إنه يوجب حمل صيغة الأمر على الاستحباب، لأن الاستحباب هو المعنى المشهور لصيغة الأمر. لكن لو رجعنا إلى المعالم سنجد أن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين لم يدعي نقل صيغة الأمر إلى الوجوب، ولم يدعي حمل صيغة الأمر على نقلها إلى الاستحباب أو حملها على الاستحباب، ولكن ذكر هذا الإشكال. الشيخ الآخر صاحب الكفاية رحمه الله يرد على الشيخ حسن صاحب المعالم بثلاثة ردود بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: كما أن استعمال صيغة الأمر في الاستحباب كثير، كذلك استعمال صيغة الأمر في الوجوب أيضا كثير، فلا يتحقق المجاز المشهور. فكما أن استعمال الصيغة في النذب كثير، أيضا استعمال صيغة الأمر في الوجوب أيضا كثير. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وما أحلاها. ثانيا، تنزلنا وسلمنا إن استعمال صيغة الأمر في الاستحباب أكثر من استعمال صيغة الأمر في الوجوب، لكن استعمالها في الاستحباب مصحوب بقرينة تدل على الاستحباب. فإذا استعملت صيغة الأمر في المعنى المجازي بقرينة، فحينئذ كثرة الاستعمال لا توجب النقل ولا توجب الحمل على المعنى المجازي المشهور، بل إننا نحملها ببركة القرينة المصاحبة لها. إذن في هذه الحالة لا يأتي مورد الخلاف في المجاز المشهور، لأنه في المجاز المشهور إما أن يقولوا بترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي، وإما أن يتوقفوا، وعندما يتوقفوا يلتمس هل توجد قرينة تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. إذن مبنيان في المجاز المشهور، يعني إذا استعملت لفظة في معنى مجازي مشهور وبكثرة ولم يحصل ناقل، يوجد مبنيان. المبنى الأول ترجيح المعنى المجازي المشهور على المعنى الحقيقي. المبنى الثاني التوقف وتلمس القرائن. سؤال: متى تصل النوبة إلى المبنيين في المجاز المشهور، الترجيح أو التوقف؟ إذا لم توجد، الجواب إذا لم توجد قرينة، وأما إذا وجدت قرينة مصاحبة للمعنى فيحمل المعنى على المعنى الذي دلت عليه القرينة. المناقشة الثالثة، تفريع على المناقشة الثانية، الرد بالنقض بالعموم. إذ اشتهرت هذه المقولة: ما من عام إلا وقد خص. فالعموم مستخدم حقيقتان في العموم ومجازان في الخصوص، ولكن كثيرا ما يستخدم العام في الخاص، كثيرا ما يذكر اللفظ العام ولا يراد به العام وإنما يراد به الخاص لدلالة قرينة على الخاص. فكثرة استعمال العموم في الخصوص لا توجب عدم جواز استعمال العموم في العموم، ولا توجب نقل العموم من معناه العام إلى معناه الخاص، لأن استخدام العام في الخاص ودلالة العام على الخاص ليس من حق العام، بل ببركة القرينة المصاحبة للفظ العام التي دلت على الخصوص. إذن لاحظ النقد، كما أنه في العموم كثر استعمال العموم في الخصوص، وكثرة الاستخدام لم تمنع من استعمال العموم في العموم، كذلك صيغة الأمر كثر استعمالها في الندب، ولكن كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب لم تمنع من استعمال صيغة الأمر في الوجوب التي هي موضوعة له، لأن دلالة صيغة الأمر على الاستحباب إنما هو ببركة القرينة المصاحبة لصيغة الأمر، لا من حق صيغة الأمر. انصافا هذا الرد النقضي يوجب الإسكان. نقرأ هذه نقرأ دعوة الشيخ صاحب المعالم والمناقشات الثلاث. وكثرة الاستعمال فيه، يعني في الندب الاستعمال العهدية، وكثرة الاستعمال يعني وكثرة استعمال صيغة الأمر فيه، يعني في الندب والاستحباب في الكتاب والسنة وغيرهما، غير الكتاب والسنة كالاستعمالات العادية، استعمالاتنا العادية كثيرا ما نستخدم صيغة الأمر في الاستحباب، أحضر الشاي، وما يريد الشاي على نحو الهجوم، على نحو الرجحان والاستحباب. لا توجب يعني لا توجب كثرة الاستعمال في الكتاب والسنة وغيرهما نقله إليه، نقله يعني نقل اللافظ إليه يعني إلى الندب، أو حمله عليه يعني أو حمل اللافظ عليه يعني على الندب. ولو قال لا توجب نقلها يعني نقل صيغة الأمر، فهنا لا توجب نقله إليه يعني لا توجب نقل لفظ صيغة الأمر إليه يعني إلى الندب. هذا إذا قلنا بالمنقول، هذا في المنقول. أو حمله عليه يعني لا توجب حمل لفظ صيغة الأمر عليه على الندب، هذا في أين؟ في المجاز المشهوري. لو قلنا إن صيغة الأمر لها معنى مجازي مشهور وهو الندب، واضح الفارق بين نقله إليه أو حمله عليه؟ نقله إليه إذا ادعينا النقل، نقل صيغة الأمر من معنى الوجوب إلى معنى الاستحباب، أو حمله عليه، هنا لا ندعي وجود ناقل، تبقى صيغة الأمر دالة على الوجوب، ولكن صيغة فعل الأمر لها مجاز مشهور تحمل عليه. هنا أو حمله عليه يعني حمل صيغة الأمر على الندب لأنه معنى مجازي مشهور، لثلاث مناقشات. المناقشة الأولى يعني يقول صاحب الكفاية هنا لا يوجد نقل في المعنى ولا يوجد مجاز مشهور يحمل عليه، لثلاث مناقشات. المناقشة الأولى لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، يعني لكثرة استعمال لفظ صيغة الأمر، ولو قال لك لكثرة استعمالها لكان أفضل، لكثرة استعمال لفظ صيغة الأمر في الوجوب أيضا، أيضا يعني كما يستعمل لفظ صيغة الأمر في الاستحباب. المناقشة الثانية مع أن الاستعمال يعني استعمال صيغة الأمر في الندب وإن كثر فيه يعني وإن كثر في الندب إلا أنه يعني إلا أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان مع القرينة المصحوبة، يعني كان مع القرينة الدالة على الندب المصاحبة لصيغة الأمر ليرجح أو يتوقف. ليرجح يعني ليرجح المعنى المجازي المشهور هذا المبنى الأول، أو يتوقف يعني أو يتوقف لا يحمل اللفظ لا على المعنى الحقيقي ولا على المجاز المشهور، بل يبحث عن وجود قرينة، هل توجد قرينة تدل على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي المشهور. على الخلاف في المجاز يعني على الخلاف في المبنى في بحث المجاز، أن المجاز المشهور في مورده هل يحصل توقف أو ترجيح للمجاز المشهور طبعا مع عدم وجود قرينة. على الخلاف في المجاز المشهور كيف، هذا كيف يعني ماذا يريد أن يقول؟ هكذا كيف يعني هذا استفهام إنكاري، يعني كيف تحمل صيغة الأمر على المجاز المشهور ولا تستعمل صيغة الأمر في الوجوب، بل يقال إن صيغة الأمر محمولة على المجاز المشهور. يأتي بالدليل الثالث، المناقشة الثالثة، أن وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام من إلا وقد خص، ولم ينثلم به يعني بكثرة استعمال العام في الخاص ظهوره يعني ظهور العام في العموم، بل يحمل عليه يعني بل يحمل اللفظ العام عليه يعني على المعنى العام ما لم تقم قرينة بالخصوص يعني قرينة خاصة على إرادة الخصوص يعني على إرادة المعنى الخاص للمعنى العام. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث، يقول الشيخ القوشاني رحمه الله في حاشيته على كفاية الأصول، وهو من تلامذة صاحب الكفاية، يقول الأولى تأخير هذا المبحث عن المبحث الرابع، لأن المبحث الرابع يقول لو سلمنا أن صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب، لكن هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ثم يتفرع على ذلك، إذا أثبتنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يتفرع هذا المبنى، هذا البحث الثاني، وهو هل الجملة الخبرية في مقام الطلام تدل على الوجوب أو لا؟ تراجع كفاية الأصول مع حاشية القوشاني صفحة 59. جيد. تارة يقول المولى اغتسل توضأ أعد، يستخدم صيغة فعل الأمر، تارة يستخدم جملة خبرية يغتسل يعيد يقضي يتوضأ، فهل صيغة الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا؟ قد يقال إن صيغة الجملة الخبرية ليست ظاهرة في الوجوب لتعدد المجازات فيها. ما هي هذه المجازات المتعددة؟ قد تستخدم في الوجوب، قد تستخدم في الاستحباب، قد تستخدم في الأعم من الوجوب والاستحباب وهو الطلاب. كيف هي مجازات؟ الجملة الخبرية الأصل فيها أنها تستخدم في الإخبار للإنشاء. فإذا استخدمت في الإنشاء نقول هل هو إنشاء الوجوب أو إنشاء الاستحباب أو إنشاء الأعم من الوجوب والاستحباب وهو الطلب. إذا تعددت المجازات في الجملة الخبرية ولا موجب لتعين أحد هذه المجازات، يعني لا يوجد دليل يدل على أن الجملة الخبرية لم تستعمل استعمالا حقيقيا في الإخبار وإنما استعملت استعمالا مجازيا في الإنشاء، ولكن لا دليل على إنشاء الوجوب بخصوصه أو الاستحباب بخصوصه أو الأعم منهما بخصوصه. إذن مجازية استعمال الجملة الخبرية في الإخبار ليس أقوى من مجازية استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء، لأنه يوجد مبنى أنه إذا تعددت المجازات وكان أحد المجازات أقوى أو أشهر قدم الأقوى والأشهر، فهنا الدعوة لا يوجد مجاز أقوى ولا يوجد مجاز أشهر، ولا تقول إن استعمال صيغة إن استعمال الجملة الخبرية في الوجوب أقوى من استعمال الجملة الخبرية في الاستحباب أو في الأعم منهما وهو الطلب. فإذا تعذر حمل الجملة الخبرية على الوجوب في هذه الحالة لا نستفيد الوجوب من الجملة الخبرية. واضح إن شاء الله. الشيخ الآخوند إنصافا في هذا المبحث أبدع كثيرا. الشيخ الآخوند يقول الصحيح إن الجملة الخبرية موضوعة للوجوب وبشكل آكد. عجيب، كيف بشكل آكد؟ يقول لأن الجملة الخبرية تقول لا بد من وقوعه، يعني هو وقع وأنا الآن أخبرك بعد وقوعه، كأنما هذا الطلب لا بد من وقوعه. ثم يحقق الشيخ الآخر، قبل أن يحقق نكرر المطلب الذي ذكره في النقطة الأولى في المبحث الأول في الإيقاع. هناك صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال إن صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب الحقيقي بل موضوعة للطلب الإنشائي، لكن الدواعي تختلف، فقد تستخدم صيغة الأمر في الطلب الإنشائي بداعي البعث والتحريض، وقد تستخدمها بداعي الدعاء أو التهديد أو التمني أو الترجي أو الاستفهام وما شاكل ذلك. ثم في الإيقاظ عدى هذا المعنى من صيغة الأمر إلى الصيغ الإنشائية كصيغ التمني والترجي والاستفهام، فقال إن صيغة الاستفهام ليست موضوعة للاستفهام الحقيقي بل موضوعة للاستفهام الإنشائي، ولكن الدواعي مختلفة، فإن استخدمت صيغة الاستفهام للاستفهام الإنشائي بداعي الاستفهام حقيقة دلت على الاستفهام، وإن استعملت صيغة الاستفهام في إنشاء الاستفهام، أي الاستفهام الإنشائي الإيقاعي، لكن بداعي الاستهزاء، دلت على الاستهزاء. وهذا لا يعني أن الاستعمال مجازي، الاستعمال حقيقي. استعملت صيغة الاستفهام في ماذا؟ في الاستفهام، لا أنها استعملت في التهديد والاستهزاء والتهكم. الشيخ الآخر يقول هنا الكلام هو الكلام. ذهب المشهور إلى أن الجملة الخبرية في مقام الطلب قد استعملت في الإنشاء، يعني في إنشاء الطلب، فيصير الاستعمال استعمال مجازي لا حقيقي، لأن الخبر وضع للإخبار للإنشاء. فإذا استعملت الجملة الخبرية لا في الإخبار وإنما في إنشاء الطلب، صار الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال الشيء فيما وضع له، وهو استعمال الجملة الخبرية في الإخبار الحقيقي. والاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال الشيء في غير ما وضع له، وهو استعمال الجملة الخبرية في غير الإخبار الحقيقي الذي وضعت له، وإنما تستعمل في إنشاء الطلب. هذا مبنى المشهور. لاحظوا إبداعات صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول نحن أولا لا نرى إن صيغة الجملة الخبرية قد استعملت في إنشاء الطلب، فالاستعمال هنا ليس مجازيا. وثانيا لا نرى أن الجملة الخبرية قد استعملت في الإخبار الحقيقي، لأنه هنا لا يراد الإخبار بل يراد ماذا؟ الإنشاء. وثالثا بل نرى إن الجملة الخبرية قد استعملت حقيقة في إنشاء الإخبار، في الإخبار الإنشائي، في الإخبار الإيقاعي، لكن بداعي إنشاء الطلب، بغرض إنشاء الطلب. فإذا استعملت الجملة الخبرية في الإخبار بداعي الإخبار، كان الاستعمال استعمالا حقيقيا وكانت الدلالة هي الإخبار. وإذا استعملت الجملة الخبرية في إنشاء الإخبار لكن بداعي الطلب، كان أيضا الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأن الجملة الخبرية قد استعملت في إنشاء الإخبار، لكن الداعي اختلف. ليس الداعي هو الإخبار الحقيقي، بل الداعي هو التحريك والطلب والبعث. إذن لاحظ إبداعات صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية نحن نخالف المشهور الذين ذهبوا إلى أن الجملة الخبرية في مقام الطلب قد استخدمت في غير معناها الموضوع له، فهي لم تستعمل في الإخبار الحقيقي بل استخدمت في إنشاء الطلب. بل نقول إن الجملة الخبرية لم تستعمل في إنشاء الطلب كما يقول المشهور، ولم تستعمل في الإخبار الحقيقي بل استخدمت في الإخبار الإيقاعي والإنشائي، يعني نريد أن نوقع هذا الإخبار، ولكن هذا الإخبار بأي داع؟ إن كان بداعي الإخبار أفادت الخبر، وإن كان بداعي الإنشاء والتحريك والبعث أفادت الوجوب. الخلاصة، يقول صاحب الكفاية: إن الجملة الخبرية ليست موضوعة للخبر الحقيقي، وكذلك الجملة الخبرية في مقام الطلب لم تستعمل في المعنى المجازي وهو إنشاء الطلب، بل الجملة الخبرية في مقام الطلب قد استعملت في معناها الحقيقي. ما هو معناها الحقيقي والوضعي؟ لا تقل الإخبار الحقيقي، بل قل إنشاء الإخبار. هنا إنشاء الإخبار أو إيقاع الإخبار أو الإخبار الوقوعي بأي غرض وبأي داع؟ إن كان بداع الإخبار صار الخبر يفيد الإخبار، إن كان بداع الطلب صار يدل على الوجوب. كيف يدل على الوجوب؟ لأنه إذا كانت بداع التحريك، أيهما أقرب إلى التحريك؟ التحريك بنحو لازم أو التحريك بنحو غير لازم؟ التحريك بنحو لازم هذا هو الأقرب. يعني إذا كان استعمال الجملة الخبرية في الإخبار بداعي وبغرض البحث والتحريك، فالأقرب إلى عنوان البحث والتحريك هو الوجوب للاستحباب، لأنه في الاستحباب قد لا يتحرك وقد لا ينبعث، لكن في اللزوم والوجوب لا بد أن يتحرك، لا بد أن ينبعث، بل بشكل آكد كأنما هو لا بد من وقوعه. نقرأ هذا المقدار: هل الجملة الخبرية، المبحث الثالث، هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعين ظاهرة في الوجوب أو لا؟ أو لا يعني ليست ظاهرة في الوجوب. إذا ليست ظاهرة في الوجوب، لماذا ليست ظاهرة في الوجوب؟ يأتي بالعلة: لتعدد المجازات فيها. ما هي المجازات المتعددة؟ الوجوب أو الاستحباب أو الأعم منهما وهو الطلب. قد تقول ظاهرة في الوجوب لأن الوجوب هو أقوى هذه المجازات وأقربها فيقدم، يجيب داخل مقدم، وليس الوجوب بأقواها يعني بأقوى المجازات. بعد تعذر حملها يعني حمل الجملة الخبرية في مقام الطلب على معناها، يعني على معنى الجملة الخبرية. ما هو معنى الجملة الخبرية؟ الإخبار الحقيقي بناء على مبنى المشهور. على معناها الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي؟ من الإخبار بثبوت النسبة من بيانية، يبين أن المراد بالمعنى الحقيقي الإخبار بثبوت النسبة والحكاية، يعني والإخبار عن وقوعها، عن وقوع هذه النسبة. صاحب الكفاية يرجح، يقول: الظاهر الأول يعني الجملة الخبرية في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، بل تكون أظهر من الصيغة، يعني بل تكون الجملة الخبرية في مقام الطلب أظهر في الوجوب من الصيغة، من صيغة فعل الأمر. ثم يشير إلى هذا المطلب: الجملة الخبرية في مقام الطلب لم تستخدم في الإنشاء بل استخدمت في الإخبار، لكن داع الإخبار هو التحريك. يقول: ولكنه لا يخفى أنه أن الشأن ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي مقام الطلب، ليست مستعملة في غير معناها، يعني في غير معنى الجملة الخبرية. ما هو معنى الجملة الخبرية؟ الإخبار. وهذا ما يقول به المشهور، المشهور يقولون الجملة الخبرية في مقام الطلب ليست هي مستعملة في غير معناها. ما هو معناها غير معناها؟ وهو الإنشاء، فيصير الاستعمال مجازي. بل تكون مستعملة في، يعني بل تكون الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في، يعني مستعملة في معناها. ما هو معناها؟ الإخبار. لكن لا تقول الإخبار الحقيقي. لماذا؟ لأن الإخبار الحقيقي هو الإخبار بداعي الإخبار. لكن الجملة الخبرية في مقام الطلب هو الإخبار بداعي الإعلام، الإخبار بداعي التحريك، والإخبار بداعي الطلب. قال إلا أنه ليس بداعي الإعلام، يعني إلا أن الجملة الخبرية في مقام الطلب قد استعملت في معناها وهو الإخبار، لكن ليس بداعي الإخبار بل بداعي الإعلام، بداعي البحث والتحريك. لاحظ العبارة، أعيدها وأكررها بشكل سريع. ولكنه لا يخفى أنه ليست الجملة الخبرية، الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي مقام الطلب مستعملة في غير معناها، يعني غير معنى الجملة الخبرية، معناها ماذا؟ الإخبار. يعني ليست مستعملة في الإنشاء، إنشاء الطلب، بل تكون مستعملة في، يعني بل تكون الجملة الخبرية مستعملة في معناها وهو الإخبار. إلا أنه هذا الاستعمال، استعمال الجملة الخبرية في معناها وهو الإخبار، ليس بداعي الإعلام، يعني ليس بداعي الإخبار بل بداعي البعث بنحو آكد، يعني بل بداعي الطلب الأكيد، بل بداعي التحريك اللازم. حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه، حيث إنه يعني إن المتكلم المخبر أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، يعني هو استعمل الإخبار بداعي وغرض الطلب. فإنه حيث إنه المتكلم أخبر بوقوع مطلوبه، يعني أخبر أن ما يطلبه قد وقع، لكن في مقام طلبه، يعني بغرض طلبه، يعني بداعي طلب تحققه، طلب تحقق مطلوبه. إظهارا، يعني من أجل إظهار بأنه، بأن المتكلم لا يرضى إلا بوقوعه، يعني إلا بوقوع مطلوبه. هذه الحيثية أنه لا يرضى إلا بوقوع مطلوبه، هذا تدل على الوجوب بشكل أكيد، يعني كأنما الشيء وقع والآن يخبر عن وقوعه. يعني لا تسأل عنه، هذا مفروغ عام. فيكون، يعني فيكون استعمال الجملة الخبرية في الإخبار بداعي البعث آكد في البعث من الصيغة، يعني من صيغة فعل العام، يعني آكد في الوجوب من صيغة فعل العام، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية مثل الاستفهام. قلنا صيغة الاستفهام ليست موضوعة للاستفهام حقيقة، بل موضوعة للاستفهام بدواعيه المختلفة. فإن استعمل الاستفهام بداعي الاستفهام صار الاستفهام حقيقيا، وإن استعملت في الاستفهام بداعي التهديد هذا أيضا استعمال حقيقي، لأنه استعمل الاستفهام في الاستفهام. هنا نفس الشيء، لا تقول صيغة في الجملة الخبرية قد استعملت في الإخبار حقيقة، الاستخبار الحقيقي، الخبر الإخبار الحقيقي، يعني استعمالها في الإخبار بداعي الإخبار والإعلام، هذا غير صحيح. بل قل الجملة الخبرية استعملت في الإخبار، وهذا معنى حقيقي. استعمال الجملة الخبرية في الإخبار له دواعي، الداعي الأول داعي الإخبار، هذا يفيد الإخبار الحقيقي. الداعي الثاني داعي الطلب، هذا يفيد أن الجملة الخبرية في مقام الطلب تفيد الوجوب الأكيد. كما هو الحال في الصيغ الإنشائية مثل الاستفهام والتمني والترجي، على ما عرفت من أنها الصيغ الإنشائية أبدا يعني دائما تستعمل في معانيها الإيقاعية، يعني تستعمل في الاستفهام الإيقاعي، التمني الإيقاعي، الترجي الإيقاعي، ولا تقول الاستفهام الحقيقي والتمني الحقيقي والترجي الحقيقي. الترجي الحقيقي هذا داعي من الدواعي، لكن بدواع أخرى قد تستخدم صيغة الاستفهام في الاستفهام الإيقاعي الإنشائي بداع آخر، بداع التهكم، بداع التهديد، بداع التعجيز، كما مر مر في الإيقاظ من الفصل الأول، إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، مضى في إيقاظ المبحث الأول. جيد، إشكال وبه مسك الختام. إشكال، قد يقال يلزم الكذب، أنت تخبر عن شيء ولا يقع، الله عز وجل أو النبي لما يقول يعيد هذا المكلف ما أعاد، يصلي هذا المكلف ما صام، يصوم هذا المكلف ما صام، فيلزم أن هذا الإخبار إخبار كاذب، لأنك تخبر عن شيء لم يقع. واضح إن شاء الله. الشيخ صاحب الكفاية يجيب يقول يلزم الكذب إذا أتي بالإخبار بداع الإخبار والإعلام، أما إذا أتي بالإخبار بداع الطلب لا يلزم الكذب حتى لو لم يقع الشيء. الله عز وجل أو النبي لما يقول يعيد، يصلي، يصوم، هو أخبر بالصيام ووقوع الإعادة والصلاة لا بداع الإخبار والإعلام، بل بداع إيقاع الإعادة وإيقاع الصيام وإيقاع الصلاة. فإذا لم يصلي لا يلزم الكذب. متى يلزم الكذب؟ يلزم الكذب إذا جاء بالإخبار بداع الإخبار، وأما إذا جاء بالإخبار بداع الطلب لا يلزم الكذب. يقول هذا له موارد في الكنايات، تقول زيد كثير الرماد، يعني ماذا كثير الرماد؟ هو كناية عن الكرم، المراد بكثير الرماد يعني من كثرة ما يجون الضيوف حوافر الخيول تخلي دائما الرماد مرتفع، أو كثير الرماد بمعنى أن شعلة النار دائما مشتعلة لأنه يشوي ويطبخ لضيوفه. يمكن هذا الذي نقول في حقه كثير الرماد أصلا لا عنده نار ولا خيول، مثل الآن في زمننا هذا لا رماد موجود، الشوارع مبلطة بالإسفلت ولا يوجد نار في الطريق حتى يبين، ولا يلزم الكذب لأنك أخبرت بكثرة الرماد لا بداعي الإخبار بكثرة الرماد، بل بداعي الإخبار بالكرم وقد تحقق. وهكذا تقول زيدون مهزول الفصيل، الفصيل هو ابن الناقة، إذا دائما أنت حليب الناقة تعطي لضيوف ولدها الفصيل يصير هزيل ضعيف، فقالوا فلانون مهزول الفصيل، يعني مسكين هذا فصيل الناقة ما يشرب حليب من أمه فصاير ضعيف لأن حليب أمه يروح للضيوف، هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الكرم. تقول فلان مهزول الفصيل، هو اصلا ما عنده ناقه، احنا في زمننا منو اللي عنده ناقه؟ يا ناقتي لا تذوري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر. ورغم ذلك لا يلزم الكذب لان الاخبار بهزاله الفصيل لا يراد به هذا المعنى الحقيقي، بل يراد به ماذا؟ لا يراد به الاخبار بداع الإخبار، بل يراد به الإخبار بداع الإخبار بالكرام. قال لا يقال كيف، يعني كيف يلزم الكذب من استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب إذا لم يقع ماذا؟ إذا لم يقع ولم يأتي المطلوب منه بما طلب منه. لا يقال كيف يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. كثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، يعني إذا استعملت الجملة الخبرية في مقام الطلب في الخارج، فإن الكثير ممن استعملت في حقهم الجملة الخبرية لا يأتون بالمطلوب، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك، عن الكذب الكثير علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتي بها، يعني بالجملة الخبرية في مقام الطلب، بداع الإخبار والإعلام لا بداع البحث والتحريك. كيف يعني كيف يلزم الكذب؟ كيف تقول أنه يلزم الكذب وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات؟ فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده، ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. هذه مقال بمقتضى الحال، هذا سر البلاغة. يقولون الطلب الوجوبي المدلول من الجملة الخبرية أبلغ من صيغة فعل الأمر. ما هو وجه البلاغة؟ يقول فإنه، يعني الجملة الخبرية في مقام الطلب، مقال بمقتضى الحال. هذا هو تعريفهم للبلاغة، موافقة الكلام لمقتضى الحال. في الأخير يشير إلى مطلب ونكتة مهمة، التفت جيدا. يقول صاحب الكفاية إما أن نلتزم أن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار، والإخبار له دواعي، ومن الدواعي الطلب. بناء على هذا المبنى، مبنى صاحب الكفاية، تصير الجملة الخبرية موضوعة للطلب، موضوعة للإخبار، وله دواعي، من هذه الدواعي الطلب، فيصير الاستعمال حقيقي لا مجازي. وإذا أنكر، قد واحد يقول لا، نحن نلتزم الجملة الخبرية موضوعة للإخبار الحقيقي، لا لمطلق الإخبار، للإخبار الحقيقي، والإخبار قد يكون في الوجوب وقد يكون في الاستحباب. صاحب الكفاية يقول نتمسك بمقدمات الحكمة لحمل الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي. لماذا؟ لأن المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، ولم يأتي بقرينة تدل على الاستحباب. إذا لم يأتي بقرينة تدل على الاستحباب، إذن أراد الوجوب. إذن استفادة الوجوب إما من النكتة التي ذكرها صاحب الكفاية، وإما من مقدمات الحكمة. نقرأ هذا المقدار. مع أنه إذا أتي بها الجملة الخبرية في مقام البيان، الجملة الخبرية في مقام الطلب، إذا أتي بها في مقام البيان، يعني كان المتكلم في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها، لحمل الجملة الخبرية على الوجوب. فإن تلك النكتة، وهو أن الجملة الخبرية تستخدم في الإخبار بدواعي مختلفة لا في خصوص الإخبار الحقيقي، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه، يعني ظهور الجملة الخبرية في مقام الطلب فيه في الوجوب، فلا أقل من كونها، كون تلك النكتة موجبة لتعينه، يعني تعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. ما هي المحتملات؟ الاستحباب، إما وجوب وإما استحباب، والاحتمال الثالث الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، هذه الشدة موجبة لتعين إلى إرادته، إرادة الوجوب، إذا كان يعني المتكلم بصدد البيان. مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، يعني على غير الوجوب، يعني لم ينصب قرينة خاصة على الاستحباب. فافهم لعله إشارة إلى دقة المطلب ودقة المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أن الجملة الخبرية لم تستخدم في الإنشاء كما قال المشهور، ولم تستخدم في الطلب الحقيقي، ولم تستخدم في الإخبار الحقيقي، بل استخدمت في الإخبار بدواعي مختلفة. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني والثالث. المبحث الرابع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.